هذا هو الدرس السابع والسبعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة من سورة يونس عليه السلام. تقول الآية الثالثة: الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وتقول الآية الرابعة: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وتقول الآية الخامسة: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق مفصل الآيات لقوم يعلمون. وتقول الآية السادسة: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ثم تقول الآية السابعة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم تقول الآية التاسعة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ثم يقول الله في الآية العاشرة دعواهم فيها: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ونعود إلى أول الحديث وأوله الآية الثالثة: إن ربكم الله. وهذا الكلام يوجهه الله خطابا إلى الناس جميعا، إلى العرب أولا وهم الذين خوطبوا بهذا الكلام ويفهمون لغة هذا الكلام. يقول الله للعرب والناس جميعا: إن ربكم الله. هذه حقيقة لا ينكرها عربي ولا عجمي، فالكل يوقن بهذه الحقيقة حتى أشدهم لددا وخصومة يعرفون هذه الحقيقة: إن ربكم الله. ولا يعرفون هذه الحقيقة فقط، ولكنهم يعرفون معه فهذه حقيقة أخرى يدركها الناس جميعا. بل هناك حقائق أكبر: كون الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا أيضا كان أمرا معروفا لدى العرب ولدى من جاورهم من اليهود والنصارى في ستة أيام. وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، حقيقة يدركونها ويدركون أن مالك الملك هو الله وحده. إذن هذه الحقائق بهذا الترتيب حقيقة حقيقة معروفة ومحفوظة لدى الناس جميعا، لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين مجادل ومتشكك وكافر، فالكل يدركون هذه الحقائق لأنها واضحة. إن ربكم الله حقيقة أولى، الذي خلق السماوات والأرض حقيقة ثانية، في ستة أيام حقيقة ثالثة، ثم استوى على العرش حقيقة أيضا يدركها الجميع. بل إن هذه الحقائق معروفة بنصها، فقد
وقوله تعالى إن ربكم الله وتسمية الله بهذا الاسم حقيقة يدركها أي جاهل من الجاهلين الذين خاطبوا بالقرآن. ولقد سجل عليهم القرآن ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون بهذه الحقيقة، بل يؤمنون بهذا الاسم بالذات. الله علم على الذات، وهذا العلم يوصف ولا يصف. لا يكون اسم الله صفة لشيء، وإنما يوصف بالأسماء الحسنى. فتقول الله الرحمن، ولا تقل الرحمن الله. وتقول الله الرحيم، ولا تقل الرحيم الله. فالله يوصف ولا يوصف به، لأنه علم على ذات الله سبحانه وتعالى. العرب الجاهليون يدركون هذه الحقيقة ويعرفون هذا الاسم لذلك المسمى العظيم وهو الله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. هذه حقائق يدركونها تماما، وبرغم إدراكهم لها تماما هم لا يفهمونها حق فهمها. هم يدركون أن الخالق هو الله، ويدركون أن الرازق هو الله، ويدركون أن المالك هو الله، ويدركون أن الذي استوى على العرش هو الله، ويدركون أن الأمر بيد الله. أما يجير ولا يجار عليه فهو الله. فهم يدركون أن صاحب الجوار الآمن هو الله، وأن الله لا يجيره أحد ولا يحميه أحد ولا يدافع عنه أحد، لأنه هو وحده فرد صمد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حقائق ثابتة يحفظها الجاهليون، لكنهم عند التطبيق يخطئون. هم يعتقدون أن الخالق هو الله، لكن يدعون من؟ يدعون غير الله. يتخذون وسائط بينهم وبين هذا الخالق. إذن هنا يأتي خطأهم. الله سبحانه وتعالى ذكرهم بهذا كله ليقول لهم في النهاية إنه ليس هناك وسائط بينهم وبين الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. هذه حقائق مدركة، لكنه يقول لهم ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. نصف الآية الأول حقائق ثابتة مكررة، نصفها الثاني هو الخطأ في التطبيق. لو آمنوا إيمانا يقينيا، إيمانا واضحا مفهوما بأن الله هو الخالق لعبدوه وحده، كما ترى في الجاهليين المعاصرين. الجاهليون المعاصرون يقولون إن ربهم هو الله وحده، ثم تجدهم يجأرون بالدعاء لغير الله من الموتى ومن المقبورين، يدعونهم لكشف الضر ولكشف البلوى. فلو أنهم آمنوا بتوحيد الربوبية إيمانا مفهوما معقولا واضحا لآمنوا بتوحيد العبودية، ولعلموا أن الخالق واحد، فلا بد أن يكون الذي يدعى لكشف الضر هو الله وحده لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الحقيقة الثانية التي تشير لها هذه الآية أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكنها تعطينا معنى جديدا نلتقي به هنا لأول مرة، أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ستة أيام، وتعجبون جدا حينما تعرفون أن الله خلق في ستة أيام. بعض المفسرين أو المؤمنين يقولون إننا فعل الله ذلك ليعلمنا الصبر، وكذبوا. كذبوا لأن الله سبحانه وتعالى ليس معنى كونه خلق السماوات والأرض في ستة أيام أنه ظل ستة أيام كاملة يبني في السماء والأرض أبدا. فنحن نعرف بمنطق القرآن الكريم أنه قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان،
فقال لها وللأرض ائتنا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذا أمره صدر في لحظة. كم سيكون؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو خلق بأمر الشينونة، خلقت السماء والأرض وكل شيء خلق بأمر الشينونة. قال الله كن فكانت السماء وكانت الأرض وكان الخلق وكان كل ما أراده الله. إذا فلا معنى أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم ما هي هذه الأيام الستة؟ مع أن هناك أمرا معروفا لنا أنه لم يسمى اليوم يوما إلا لدوران الأرض حول نفسها أمام الشمس. حينما دارت الأرض حول نفسها أمام الشمس سمينا هذه الدورة يوما. فاليوم هو دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس. فإذا كانت الأرض غير موجودة والشمس غير موجودة فكيف تكون هناك أيام؟ كيف يكون هناك أيام مع أنه لا أرض ولا شمس لأن ذلك كان في بدء الخلق؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يشر إلى أيام الدنيا، لم يقل إلا يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لم يقل ربنا ذلك، وإنما قال ستة أيام، أيام من أيامه هو سبحانه وتعالى لا من أيامنا نحن المخلوقين، ولا من أيام هذه الأرض التي تدور حول نفسها أمام الشمس أبدا، وإنما هي أيام من أيامه. وأيامه سبحانه وتعالى حددها بقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كألف سنة، وهناك أيام عند ربنا أكبر من ألف سنة، حيث يقول يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ففي أي يوم من هذه الأيام خلق الله السماوات والأرض؟ علم ذلك عند ربي لأنه غيب من غيبه، وتقدير ذلك يرجع إليه سبحانه وتعالى لأنه قال عن خلق السماوات والأرض إنه غيب. وبين لنا أن ذلك الغيب وهو خلق السماوات والأرض لم يشهده أحد من المخلوقين، حيث قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. يعني نحن ما شهدنا خلق السماوات والأرض ولا نعرف بالضبط في أي فترة زمنية خلقت السماء والأرض، وإنما علم ذلك عند الله. إذن الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض ليست هي أيام الدنيا، الأيام التي تدور فيها الأرض حول نفسها أمام الشمس، وإنما هي أيام من أيامه سبحانه وتعالى. وهنا نقطة يجب أن نرد عليها، هي أنه جاء في أذكار العهد القديم تحديد الأيام الستة بالسبت والأحد أو بالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وحدد هؤلاء البلد المحرفون حددوا لكل يوم من هذه الأيام شيئا قالوا إن الله خلقه فيه، فهو خلق التربة في يوم كذا وخلق كذا في يوم كذا حتى وصل إلى السبت كان قد انتهى، فجلس يستريح يوم السبت ووضع وجلس على كرسيه واستلقى كما يقول النص نص أذكار العهد القديم، ووضع رجلا على رجل وقال أنا الملك أنا الجبار إلى آخر ما قالوه، وهو كما ترين هراء لأن الله رد على هذا كل قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما في ستة أيام لما نستنى من مهيب. لم يكن هناك تعب، خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يتعب. فربنا لم يتعب ولم يفترق يوم السبت ولا غير يوم السبت، بل لم يكن يوم السبت موجودا ولا مذكورا لما خلق الله السماوات والأرض. إذن خلق ربنا للسماوات والأرض كان في ستة أيام، هذه الأيام مقدارها عند ربنا ولا يعلمها إلا ربنا. والسؤال الأول الذي أرجعنا الإجابة عليه هو هل هذه الفترة الزمنية هي التي قضاها ربنا في صناعة السماء والأرض، أو بمعنى آخر أو بلغة أخرى هل استغرق ربنا سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض آلاف السنين، بمعنى أن مشيئته وقدرته
سنت في هذه السنوات الجواب لا، انما امر ربنا كما نعلم اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. اذا فما معنى هذه الفقرة؟ ما معنى ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام؟ حينما اقول لك ان الله خلق الجنين في تسعة اشهر، خلق الله الاجنة من البشر في تسعة اشهر، ما معنى هذا؟ هل معنى هذا ان قدرة الله استغرقت تسعة اشهر في اصدار او في خلق الجنين، ام ان هذه المدة هي مدة نماء الجنين في بطن امه؟ هذه المدة هي مدة الجنين نفسه، استواء الجنين وخلق الجنين في حد ذاته نماؤه، كما اقول ان هذه الشجرة تستوي قائمة في عشر سنوات. ليس معنى هذا ان هذه المدة التي استغرقها الله في خلق الشجرة، وانما معناه انها المدة التي استغرقتها الشجرة في نمائها، فاذا هي مدة نماء الشجرة وليست مدة خلق الله او امر الله او تقدير الله او مشيئة الله، لان امر الله وقضاء الله وقدر الله ومشيئة الله وعلم الله وقدرة الله وارادة الله كل ذلك انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. قال الله للسماء كوني وقال الارض كوني، ثم استغرقت السماء الاف الاعوام في ولادتها وتكوينها ونشاتها، ليس ذلك هو المده التي استغرقها الله في بنائها، ولكن هي عمر الدنيا لكي تكون دنيا، عمر السماء لكي تكون سماء متكامله، وعمر الارض لكي تكون ارضا مستويه صالحه لان يعيش عليها البشر. كما نقول ان عمر الجنين في بطن امه تسعه اشهر، فان معنى ذلك ان هذه الفتره التي يمكن ان يعيشها الجنين لتستوي خلقته وليستوي عوده وليكون صالحا لان يخرج الى الدنيا فيشم هواءها وياتي من غذائها. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. استوى ربنا سبحانه وتعالى على العرش. كلمه ثم هنا ليس معناها ان العرش جاء بعده ابدا، انما عندنا نصوص تثبت ان العرش موجود قبل السماء والارض، وان الله قال وكان عرشه على الماء، فالعرش اولا. انما كلمه ثم هنا للرفعه وللعظمه فقط، وليست للفتره الزمنيه، بمعنى ان الله بعد ان فرغ من السماوات والارض انشا كرسيا وانشا عرشا، وانما كان ذلك قبل السماء وقبل الارض ثم على العرش. واعجب جدا لكثير من الناس الذين شغلوا انفسهم بهذه القضيه، قضيه استواء ربنا على عرشه، هذه القضيه التي وردت في القران الكريم، وهي قضيه تتصل بصفات الله جميعا. يد الله فوق ايديهم، هل لله يد، انك باعيننا، الى اخره، ورنا الرحمن على عرش استوى. هل هذه الصفات تؤول او لا تؤول؟ ثم اخذوا يضربون اخماسا في اسجاد، فمن قائل لا بد ان يؤولها تنزيها لله سبحانه وتعالى، فقالوا في هذه الايه بالذات ثم استوى على العرش، قالوا ان استوى بمعنى الكون، استولى على العرش، ولكنهم نسوا دلاله هذا اللفظ، فهو لفظ فيه قسوه ان يقال عن الله انه استولى، والاستيلاء يكون باسبقيه الملك. ثم استدلوا بشعر قديم ملاحظ قاله استوى بكر على العراق، استواء بكر على العراق او استيلاؤه، استولى على العرش من يد مالك اخر، فمن يد من استولى الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه. ان الذين شغلوا بهذه القضيه هم يجهلون قشره الارض، يجهلون قشره الارض ثم يتحدثون عن العرش، مع ان السماوات والارض بالنسبة لكرسي الله كحلقة ملقاة سفلى، والسماوات والأرض والكرسي بالنسبة لعرش الله كحلقة ملقاة سفلى، والله من ورائه المحيط. إذا هو أمر هائل فوق عقولنا وفوق تفكيرنا وفوق قدراتنا. خير لنا أن نفكر في السماء وخير لنا ان نفكر في الارض والارض التي تحت اقدامنا معلوماتنا عنها قاصره والسماء التي فوق رؤوسنا برغم المراصد الكثيره وبرغم التقدم العلمي والتكنولوجي لكشف السماء لم نصل الى شيء يذكر بل لم يصل الا الى معلومات ضئيله لا تمثل جزءا من ملايين الاجزاء من السماء الدنيا التي قال الله عنها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومع ذلك فان هذا الانسان المليء بالجهل وبقله المعرفه هذا الانسان يتطلع الى مستويات دونها قطع عنقه ولا يستطيع ان يفهم فيها شيئا انما ياخذه الغرور كل الغرور حينما يتحدث في هذه الافاق التي ما تصل اليها مدارك البشر عموما. خير لنا ان نقف عند هذه الصفات وان نقول فيها ما قاله الائمه الثقات من ائمه هذه الامه كالامام مالك رحمه الله الذي سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والسيف مجهول كيف استوى انا لا اعرف ولا مالك يعرف الاستواء معلوم والسيف مجهول والايمان به واجب كما هو كما قاله ربنا والايمان به واجب والسؤال عن بدعه ثم قال له ولا اراك الا زنديق انت زنديق اذ تتكلم في هذه الامور. فحينما يقول الرحمن على نفسه الرحمن على العرش استوى نفهم كلمة الرحمن ونفهم كلمة العرش ونفهم كلمة استوى هي مفردات لغوية ثلاثة. فهو الرحمن واستوى على عرشه. كيف استوى الرحمن على عرشه؟ أنا لا أعرف ولا يهمنا أن نعرف ولو أن ذلك من العلوم التي تنفعنا لشرحه الله لنا. أما أن نتطاول على هذه الصفات بتأويل أو غيره فإن هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى إذ أظن في نفسي أنني أقدر على فهم جلال الله من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الأعلم بجلاله والأعلم بكماله والأعلم بصفاته وبأسمائه الحسنى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. قوله تعالى يدبر الأمر هذه ليست كلمة تشرح في خطبة ولا في كتاب ولا في كتب. هذه كلمة لا يمكن أن يشرحها إنسان على الإطلاق ولا يحيط إنسان بمعنى هذه الكلمة الواحدة يدبر الأمر. أي أمر؟ كيف يدبره؟ أي أمر؟ والله قال يدبر الأمر. ولا تظن أن الذين عملوا في رغيف الخبز هم الزارع الفلاح والتاجر والخباز أو الطحان والخباز والحجام لا تظن أن هؤلاء هم فقط الذين صنعوا لك رغيف الخبز أبدا. إن هناك مجموعات هائلة من الملائكة شاركت في صناعتك أيام أن كان ماء في البحار وأيام أن أصبح بخارا في طبقات الجو وأيام أن نزل مطرا وأيام أن صار ذلك المطر في قطرة منه كان يعلم ربنا أين تسير وفي أي رغيف تطوبع ثم كيف شق الله الأرض شقا وكيف اهتزت بالماء الذي نزل علينا السماء وكيف أخرجت الحب وكيف حفظ ذلك الحب ومع كل حبة علم الله سبحانه أين تذهب وفي بطن من تستقر كل ذلك علمه عند الله. اذا حينما نقول ان يقول الله لنا يدبر الامر فلا نظن ان هذه مساله سهله تمر مرورا عابرا في خطبه يلقيها انسان معلوماته لا تتعدى انفه ان يظن ظن ذلك فان هذه جراه على الله وجراه على اعمال الله سبحانه. يدبر الامر هذه فقط تقال لنا في القران هي وامثالها لتكون مجالا لنشاطنا العقلي ولنشاطنا القلبي ولنشاطنا العلمي فنتامل تدبير الله في الليل وفي النهار وفي الشجر وفي الزرع وفي السماء وفي الارض وفي المخلوقات على تعدد اشكالها في النور وفي الظلام في الجهل وفي العلم وفي الجهل في المرض وفي الصحة يتأمل تدبير الله. والله لا يدبر أمر مسجد كهذا ولا أمر الذين يجلسون فيه أبدا ان لله من المخلوقات البشر قدر اعدادكم ملايين البلايين من المرات في هذا الزمان وفي كل زمان. هو الذي احياهم، هو الذي اماتهم، هو الذي رزقهم، هو الذي يعلم بكليات ما يعملون وبجزئيات ما يعملون. وانت خلق الله فقط من البشر، وانما له خلق لا يرى ولا يخطى عددا، وخلق يرى ويعيش على هذه الارض. وقد قال الله فيه: ومن دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء يدبر امرها. كل ذرة من ذرات هذا الكون عند الله علمها. تامل حينما وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ورقة جابرة من شجرة، هذه لا تهمني ولا تعنيني، بل يهمني ان اكنسها. اوراق الشجر الجابر المتساقط يهمنا جميعا ان نكنس هذه الاوراق، ولكن عند الله علمها، عند الله مستقرها. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، ذلك علمه سبحانه وتعالى. يدبر الامر، هذا مجال ذهني ومجال عقلي لتتفكر فيه. وبقدر ما تتفكر ترقى في المعرفة وفي العلم بالله سبحانه وتعالى. وكلما ازددت فهما عن الله وازددت علما عن الله ومعرفة به، ثم جئت تقول الحمد لله، كان حمدك صادقا بقدر معرفتك. والحمد يعني ويسلم درجات بقدر علم الحامد. فإذا كان الحامد لله يعلم عن الله وعن تدبيره الكثير، ويعلم عن أسمائه الحسنى الكثير، ويعمل عن آثار نعم الله فيه أكثر، فإن حمده لله أكبر. ولا يستطيع الإنسان مهما بلغ من العلم أن يحمد الله أبدا أبدا، لا يستطيع إنسان أن يحمد الله حمدا يليق بجلاله أبدا، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد أن يحمد الله حمدا كاملا يليق بجلاله. الرسول كان يقول: سبحانك لا يحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك كانت أول جملة تواجهنا في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. الله يعلمنا هو أن نحمده، الحمد لله رب العالمين. ونقدر كثير من المفسرين قبل الحمد لله رب العالمين: قولوا قولوا الحمد لله رب العالمين. والرسول لما ضاعت دغلته ثم قال: يا إن وجدتها لأحمدن الله حمدا يرضيه. فلما وجدها انتظر صحابته انه سيصلي صلاه يشكر الله فيها ويصوم صيام، ولكنه ما زاد على ان قال الحمد لله رب العالمين. فقال له: يا رسول الله، الم تقل كيف وكيف؟ قال: ان الحمد الذي يرضي الله هو الذي ذكره في كتابه الحمد لله رب العالمين. يدبر الامر، يفسر الايات، يفسر الايات الكونيه ويفسر الايات القرانيه. فاياته في الكون واضحه مفصله، فقط الله يريد عقولا تتابع. اياته في القران مفصله كما قال: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فقط الله يريد العقول التي تتدبر، والعقول التي تفكر في القران في ايات القران او في ايات الكون. نفصل الايات: الكون، بدء خلق السماوات والارض. لكن هنا نجد ان الحديث في بدء الخلق وفي نهايته معا: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ما من شفيع الا من بعد اذنه. ما علاقه هذا بهذا؟ العلاقه واضحه جدا من عده وجوه. الوجه الاول: ان الله سبحانه وتعالى لا فرق عنده بين الماضي والحاضر والمستقبل. ماضي وحاضر ومستقبل، هذا علمك انت الذي فات انت وقبل انت ومنذ عام ومنذ عامين وكلما تقادم نسيت. والذي سياتي في الغد تجهله، فانت بين ماض تنساه وبين مستقبل لا تعلمه، وعلمك كله متقيد باللحظة. علم الآن هو علم اللحظة. أنا أراكم، أرى وجوهكم، أرى ألوان ما تلبسون، هذه معلومات وهي معلومات اللحظة. بعد قليل لا أعلم شيئا، قبل ذلك ما كنت أعلم شيئا، هذه معلومات البشر. وحتى علم اللحظة بالنسبة للبشر هو علم لا قيمة له. ما قيمة علم الألف؟ أنا أراكم هذا حق، لكن ما نسبة المجهول من أحوالكم إلي بالنسبة لما أعلمه؟ الذي أجعله عنكم قدر ما أعلمه ملايين الملايين من المرات، هل أستطيع أن أدرك شيئا عن آمالكم؟ هل أستطيع أن أدرك شيئا عن رغباتكم؟ هل أستطيع أن أدرك شيئا عن أخطائكم أو صوابكم أو عن سركم أو عن جهركم أو عن ما عملتموه منذ قليل أو ما تعملونه بعد ذلك؟ علوم البشر حتى علوم اللحظة قاصرة. لكن تأمل علم الله، انكشاف كامل للماضي، انكشاف كامل للحظة، انكشاف كامل للمستقبل كله. فالماضي عند الله ليس غيبا، والمستقبل عند الله ليس غيبا، فليس هناك بالنسبة لله غيب. وإذا قال ربنا عالم الغيب والشهادة، الغيب بالنسبة لكم أنتم، أما بالنسبة لله فلا غيب على الإطلاق، وإنما هو شهادة دائما. الغيب عنده شهادة، الغيب عند الله شهادة. الماضي حاضر والمستقبل حاضر، بدء خلق السماوات والأرض واليوم الآخر، كل ذلك لحظة في علم الله سبحانه. فإذا ما حدثك عن البدء والنهاية فهو في علمه سبحانه وتعالى ذلك سواء، ويشمل ذلك آية من آياته وكلمات من كلماته. لكن لعلك تقول لماذا لا يحدثنا الله بلغتنا؟ الله يتحدث مع البشر، فليجعل يوم القيامة في آية ويجعل بدء الخلق في آية أخرى، يعزل هذا عن هذا حتى نفهم. ولكن الله يريد أن يحيطك علما بأمر هام، هو أن تدرك عظمة الخالق العظيم الذي خلق السماوات والذي خلق الأرض. هذا الشيء الهائل الذي لا يقدر قدره، السماء العظيمة والأرض العظيمة. ثم يريد أن هذه السماء على عظمها وعظمتها، وأن هذه الأرض على عظمها وعظمتها، هذه الأرض التي نختلف عليها، وكم قتل الناس بعضهم بعضا من أجلها، وكم أضاعت من أمم ودول وحضارات على هذه الأرض، كل ذلك يفنيه ربنا. فهو ليس بعزيز على ربنا، هذه الأرض ليست بعزيزة على الله، وهذه السماء ليست بعزيزة على الله، كل ذلك يفنيه وينهيه. ويبقى الله ولا شيء معه، ويبقى الله وحده لا شريك له. ثم يبعث الخلائق للحساب، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطت ما في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى ليعاقبهم ويجازيهم. والذين يظنون أن الله خلق السماوات والأرض بالعدل، خلقها بالحق، خلقها بالعدل، خلقها لحكمة، ينسون أن يوم القيامة أيضا سيكون بالعدل وبالقسط وبالحق وبالحكمة، وأنه هناك لا وساطات ولا محسوبيات ولا طرقات دم ولا امتياز في الأجناس، وإنما هناك الحق الذي لا شك فيه. فمن فهم أنه يمكن أن يقوم لله شفعاء يشفعون في الناس بدون إذن من الله وبدون رضا، هم مغفلون لا يدركون حقيقة هذا الكون. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أمور الآخرة مبنية على أمور الدنيا، الناجحون في الآخرة هم الناجحون في الدنيا، الذين ينجحون في عبور الصراط المستقيم يوم القيامة هم الذين عبروا الصراط المستقيم في الدنيا. فالنجاح في الآخرة مبناه على النجاح في الدنيا. الذين حكموا القرآن الكريم في الدنيا يحكم الله فيهم القرآن الكريم في الآخرة. أما الذين فشلوا في الدنيا فسيفشلون في الآخرة أيضا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم تعبدون افلا تذكرون. ثم يقول الله تعالى ما من شفيع الا من بعد اذنه لا يستطيع ان يقوم بين يدي الله فيشفع. فمن لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الا بعد ان يامره الله وبعد ان ياذن الله له وبعد ان يؤذي الله له بمحامد ما كان النبي يعرفها في حياته فيسجد ثم يدعو الله بدعاء يعلمه الله له فيقول الله له ارفع راسك وصل صوته واشفع تشفع. اذن بعد ان ياذن الله له ثم يقول الرسول هل يشفع في اي انسان؟ لا، انما يشفع في ناس محددين حددهم الله سبحانه وتعالى وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال ذلك في كتابه ولا يشفعون الا لمن ارتضى الا للذين رضي الله عنهم، اما الذين غضب الله عليهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين ابدا، لان الشفاعة لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا، والله هو الشفيع وسمى نفسه الشفيع، فمن اسمائه الحسنى الشفيع. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم هذا حق يقره العرب جميعا حتى ابو جهل، ولئن سالتهم من خلق السماوات خلق الله، لكن تدعو من؟ هنا يحدث الخطا. اما الخالقيه والرازقيه والاحياء والاماته فهذا شيء يؤمن به الجميع، وهو توحيد الربوبية، توحيد الخالقية، توحيد الرازقية، ان يؤمن الجميع بان خالق السماء والارض هذا لا ينكره احد هو الله، بل انهم يسمون الله باسماء الحسنى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كان يؤمنون ابو جهل كان يؤمن بان الخالق هو الله وحده، ابو جهل كان يؤمن لأن الرازق هو الله وحده، أبو جهل كان يؤمن لأن المحيي هو الله وحده ولأن المميت هو الله وحده. ما كان أبو جهل يشك في هذا، إنما مشكلة أبو جهل ومشكلة آباء الجهل جميعا هي من ندعو إلى من نلجأ، بمن نستغيث، بمن نحلف، لمن ننذر. هنا المشكلة، المشكلة التي تعثر فيها آباء الجهل جميعا وظلوا بها فدعوا غير الله ولجأوا لغير الله واستعانوا بغير الله. والقرآن الكريم يحكي عن آباء الجهل في سورة الزمر حيث يقول لماذا تعبدون هذا فيردون على الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كأن الكلام أبو جهل، كأن الكلام أبي جهل، تجده يقول كلاما معقولا من وجهة نظره، هو يقول ان مناة واللات والعزى وهؤلاء الناس الصالحين الطيبين كما يقول حبر الامة وترجمان القرآن وعالم القرآن عبد الله بن عباس، يقول ان مناة واللات والعزى كانوا قوما صالحين ايام نوح جماعة من الاولياء، تعبدهم ليه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، نحن مقصرون، نحن مخطئون، نحن مدنسون، وهؤلاء الصالحون فهم يقربوننا الى الله، ونسوا عدل الله، ونسوا رحمة الله، وان الله يخاطب البشر بواسطة، ولا يقبل ان يكون بينه وبين البشر، او بين البشر وبينه واسطة. الله اذا اراد ان يحدثك، حدثك بواسطة، لكن إذا أرادك أن تحدثه فبلا واسطة، مهما كنت مجملا ومهما كنت مدنسا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأبو جهل دافع عن عقيدته بمثل ما يدافع اباء الجهل في زماننا هذا. تسألهم لماذا تدعون غير الله ولماذا تلجؤون الى غير الله ولماذا تستعينون بغير الله، لا يزيدون على ان يقولوا ما قاله طرفهم ابو الجهل. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، نعبدهم لان ندعوهم، كما قال عبد الله بن عباس كل عبادة في القرآن فهي الدعاء، كل عبادة في القرآن فهي الدعاء. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء مثل العبادة، وفي الرواية الأخرى الدعاء هو العبادة. فقولهم ما نعبدهم يعني ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله، فنحن نؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له، ولكن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء نص القرآن، هؤلاء شفعاؤنا عند الله يتشفعون فينا بين يدي الله، فنحن ندعوهم ونلجأ إليهم ليكونوا وسطاء وشفعاء بيننا وبين الله. الله يقول ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله ربكم ما دمتم تقرون وتؤمنون أنه الخالق البارئ المصور، أنه المحيي المميت، أنه بيده القسط، ما دمتم تؤمنون هذا الإيمان فاعبدوه وحده لا شريك له. اعبدوه، ادعوه، اجمعوا اليه، استعينوا به، استغيثوا به، استعينوا به، لا تلجأوا لغيره، كائنا ما كان وبالغا ما بلغ، ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. الا يذكركم هذا الكلام لله؟ الا يرجعكم هذا الكلام الى الله؟ وللحديث بقيه